بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. مراده رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب بيان تحريم الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وأن الإلحاد في أسماء الله تعالى ينافي أصل التوحيد. والإلحاد في اللغة الميل والجور والانحراف، الميل والجور والانحراف. وأما الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته شرعا هو الميل بها عما يجب فيها، هو الميل بها عما يجب فيها. وبعضهم يقول العدول بها عن الصواب فيها، وكله صحيح. العدول بها عن الصواب فيها أو الميل بها عما يجب فيها. والواجب في أسماء الله سبحانه وتعالى أن نثبت ما سمى الله تبارك وتعالى به نفسه، وأن نثبت كذلك ما تضمنه هذا الاسم من الصفات. وأن نتعبد الله تبارك وتعالى بمقتضاها، وإن كان هذا الاسم من الأسماء المتعدية نثبت الحكم، أي نثبت كذلك ما دل عليه من فعل الله سبحانه وتعالى. فنثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير نفي ولا تعطيل. وكنا قد ذكرنا فيما مضى أن هذا الكتاب إنما وضع أصلا في توحيد الألوهية، في توحيد العبادة. والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في هذا الكتاب أبوابا تتعلق بالربوبية وتتعلق بالأسماء والصفات، وذلك لأن كلا النوعين من التوحيد يعتبران من أدلة توحيد الألوهية. و الخلل فيهما قد يحصل به الكفر الأكبر الذي يفسد على الإنسان توحيده وينافي أصل التوحيد. ولذلك الشيخ رحمه الله ذكرهما هنا. مضى معنا باب احترام أسماء الله، وباب التسمي بقاضي القضاة، وكذلك باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وهذا الباب، باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فيحرم علينا أن نلحد في أسماء الله عز وجل، يعني أن نميل وأن ننحرف بها عما يجب فيها، بأن ينكر الإنسان أو ينفي شيئا منها، هذا من الإلحاد. إذا أنكر الإنسان أو نفى شيئا من أسماء الله عز وجل أو نفاها كلها، هذا نوع من الإلحاد. كذلك إن أنكر ما دلت عليه من الصفات بأن اعتقد أنها أعلام مجردة وأنها لا تتضمن أوصافا، وإن أثبت الأسماء إلا أنه أنكر ما دلت عليه من المعاني وجعلها أعلام مجردة، فهذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الإلحاد فيها أن يتسمى أن يسمي نفسه أو أن يسمي غيره بشيء من أسماء الله، هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، سواء كان من الأسماء المختصة التي لا يجوز أن يسمى بها غير الله عز وجل، أو من الأسماء المشتركة. الأسماء المشتركة إذا لوحظ فيها معنى الصفة، فهذا كله من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. ومن الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن نسمي الله عز وجل بأسماء المخلوقين، نسمي الله عز وجل بأسماء المخلوقين، أو أن نخترع لله سبحانه وتعالى أسماء من عندنا كما هي عند الفلاسفة، يسمونه بالمخترع ويسمون الله بالعلة الفاعلة وهكذا. هذه كلها وبعضهم يسميه بمهندس الكون أو المهندس الأعظم، هذا كله من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نلزم الحق فيها وأن لا نميل وأن لا ننحرف بها عما يجب لله سبحانه وتعالى فيها. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال: ولله الأسماء الحسنى، واللام هنا للاستحقاق، اللام هنا للاستحقاق، يعني أن الأسماء الحسنى مستحقة لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها حصر وقصر، فالله جل وعلا قدم الجار والمجرور. يمكن أن تعرب أن الجار والمجرور خبر مقدم، ويمكن أن تقول الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف، وعلى كل فالخبر مقدم على المبتدأ، والأسماء هذا مبتدأ، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر. فإذا الأسماء الحسنى لله دون غيره، الأسماء الحسنى لله وحده، الأسماء الحسنى ليست لغيره سبحانه وتعالى. والحسنى مؤنث أحسن، وهي التي بلغت الغاية في الكمال، بلغت الكمال الذي لا كمال فوقه، وذلك لأنها تتضمن الصفات، تتضمن الصفات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال: ولله الأسماء الحسنى. فهي حسنى كما قلنا لأنها دالة على صفات كمال، متضمنة لصفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فأسماؤه أحسن الأسماء، وصفاته سبحانه وتعالى أحسن الصفات. فالآية فيها إثبات الأسماء لله، والله عز وجل قد ذكر هذا في 4 مواضع في القرآن، هذا أحدها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي كل المواضع جاء الله عز وجل بالحصر والقصر: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. كذلك قدم الجار والمجرور خبر على المبتدأ لإفادة الحصر والقصر. وقال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى في سورة طه. أيضا قدم الجار والمجرور على المبتدأ لإفادة الحصر والقصر. وقال تعالى في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. أيضا قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر والقصر. فأسماؤه كلها حسنى. هذه الآية دلت على أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وأن الأسماء الحسنى ثابتة لله لا لغيره، لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح، هي له وحده سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها توحيد، فيها الدليل على توحيد الأسماء والصفات، لأن الحصر والقصر يجري أو ينزل منزلة الأمر والنهي، فالأسماء له ليست لغيره، كذلك ينزل منزلة ماذا؟ الإثبات والنفي. فأنه قال: الأسماء الحسنى لي وليست لغيري. ولذلك من جعل شيئا من أسماء الله بأن سمى غير الله باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، هذا يكون قد أشرك الشرك الأكبر، لأنه جعل ما لله وما من خصائصه لغيره سبحانه وتعالى. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها، قال بعض أهل العلم: سموه بها. فادعوه بها، سموه بها. وهذا من قولهم مثلا: تقول دعوت ابني بكذا وتذكر اسمه، يعني أني سميته فلانا مثلا، وتقول الرجل الذي يدعى فلانا يعني يسمى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والأمر هنا الوجوب، يعني يجب علينا أن نسمي الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه في كتابه. ما الدليل؟ إذا قيل لك: ما الدليل أنه يجب علينا أن نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه في كتابه؟ هذه الآية، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني سموه بأسمائه، سموه بأسمائه. وبعضهم قال: فادعوه بها، نادوه بها طالبين حوائجكم، يعني أن الواحد منا إذا أراد شيئا فإنه يدعو الله متخيرا اسما مناسبا من أسماء الله عز وجل لحاله، لأن الدعاء هو النداء المقرون بطلب، وهذا معناه أننا نتوسل بأسماء الله تبارك وتعالى، وهذا نوع من أنواع التوسل المشروع، أن تتوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى، تقول يا الله يا غفور اغفر لي، ويا الله يا رحمن ارحمني، ويا الله يا رزاق ارزقني، وهكذا. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن فادعوه يعني نادوه، سائلين نادوه بها سائلين حوائجكم أو طالبين حوائجكم. وبعضهم قال فادعوه بها فاعبدوه بها، فاعبدوه بها. وعلى هذا فادعوه بها سموه بها، فادعوه بها وادعوه بها دعاء مسأل، فادعوه بها وادعوه بها دعاء عبادة. فهمنا هذا؟ وهذه الآية دليل على أن التوسل بالجاه، توسل بجاه الصالحين، بذوات الصالحين، بجاه الأنبياء، بذوات الأنبياء بدعة. لما؟ لأن الدعاء عبادة، دعاء عبادة، والله عز وجل بيّن لنا الطريقة التي ندعوه بها. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأمرنا أن نتوسل إليه بأسمائه، ما أمرنا أن نتوسل إليه بذوات المخلوقين ولا بجاه المخلوقين. فمن توسل بذوات المخلوقين أو بجاه المخلوقين فقد ابتدع في دين الله عز وجل. الذي يسأل الله هو في الأصل يطلب من الله سبحانه وتعالى، ما يدعو غير الله، لأنه لو دعا غير الله هذا شرك، هذا شرك بالله عز وجل. لكنه يدعو الله ويطلب من الله متوسلا إليه بجاه مخلوق أو بذات مخلوق، هذا بدعة. لما؟ لأن الله ما أمر به. الله عز وجل قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الدين الذي شرعه الله لنا أن ندعو الله سبحانه سائلين إياه حوائجنا، متوسلين إليه بأسمائه وصفاته. فهذا نوع من أنواع التوسل المشروع. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن فادعوه هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نحن ذكرنا لكم أن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين تحريم الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وهذه الآية دلت على تحريم الإلحاد في أسماء الله عز وجل من جهتين. الأولى قال وذروا الذين يلحدون، وذروا الذين يلحدون. وذروا ما معنى وذروا؟ يعني واتركوا، واتركوا الذين يلحدون، اتركوهم يعني لا تجالسوهم ولا تسمعوا لهم. قال وذروا الذين يلحدون. طيب ما السبب في تركهم؟ الله عز وجل أوجب علينا تركهم، السبب في تركهم هو إلحادهم. فدل هذا على أنهم أتوا فعلا يجانبون معه، أتوا فعلا يجانبون معه، وهذا دليل على أنهم قد واقعوا محرما. فهذا قوله وذروا الذين يلحدون هذا فيه دليل على تحريم الإلحاد، لأن الله عز وجل أمرنا بهجر أصحابه وبهجر كلامهم، وليس معنى هذا أن لا نرد عليهم وأن لا نكشف زيف مقالاتهم، لا، وإنما المراد أن نهجرهم وأن لا نسمع لكلامهم وأن لا نشهد مجالسهم وأن لا نتخذهم أصحابا وجلساء، لأن الله أمرنا بالبعد عنهم. قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والوجه الثاني الوعيد، قال الله عز وجل في ختامها ماذا؟ سيجزون ما كانوا يعملون. والوعيد لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب، فدل على أن أهل الإلحاد وقعوا في محرم. فهمنا هذا؟ قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن الإلحاد في أسماء الله عز وجل محرم بدليل هذه الآية. وذكرنا معنى الإلحاد، ذكرنا معنى الإلحاد، وذكرنا لكم فيما مضى كذلك تعريف الأسماء وتعريف الصفات بما يغني عن الإعادة. ثم قال الشيخ رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: يلحدون في أسمائه يشركون. والشيخ رحمه الله ذكر ما ذكر من هذه الآثار ليبين لك معنى الإلحاد، ليبين لك معنى الإلحاد. قال: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس، والصحيح أن الأثر هذا عن قتادة. يلحدون في أسمائه قال يشركون، وهذا تفسير للشيء ببعض أفراده. يشركون بأن يسموا غير الله بشيء من أسماء الله عز وجل، هذا هو الشرك. أو يسموا الله بأسماء المخلوقين. قال: وعنه سموا اللات من الله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. هذا نوع من الإلحاد، يسموا اللات من الله والعزى من العزيز، يعني أنهم اشتقوا للمخلوقين أسماء من أسماء الله عز وجل. هذا كذلك تفسير بالمثال، تفسير بالمثال، يعني كأن الشيخ يقول لك من الإلحاد يشركون فيجعلون أسماء الله للمخلوقين، ومن الإلحاد أنهم اشتقوا أسماء المخلوقين من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال: وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. وكذلك من الإلحاد أنهم يسمون الله بما لم يسم به نفسه سبحانه، يدخلون في أسماء الله ما ليس منها، ما لم يسمي الله جل وعلا به نفسه في كتابه ولا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأثر الأعمش هذا ما صح فيه مبشر بن عبيد وهو متروك، لكن المهم أن نعرف أن الإلحاد أنواع، وقد ذكرنا لكم شيئا من أنواعه وما جاء في التفاسير التي ذكرها الشيخ للإلحاد. هذا تفسير بالمثال، والإلحاد أعم من ذلك كله. فهمنا هذا؟ وذكرنا القاعدة، قاعدة التفسير، أن الكلمة إذا فسرت بتفسيرين أو بثلاث أو تعددت تفاسيرها بما لا تضاد فيه ولا تضارب، فإن المعنى يحمل عليها جميعا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: إثبات الأسماء لقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه يعني سموه بها. فهذا فيه إثبات الأسماء. الثانية كونها حسنى، هذه الأسماء حسنى كما قلنا، حسنى مؤنث الأحسن، الحسنى الفضلى التي لا أفضل منها ولا أحسن منها ولا أكمل منها. الثالثة الأمر بدعائه بها في قوله فادعوه، فادعوه بها، وقلنا هذا شامل لتسميته بها ولدعائه بها دعاء مسألة ولدعائه بها دعاء عبادة. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين لقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذه الآية من أدلة الهجر، هذه الآية من أدلة الهجر كما قال الله عن دعاة الضلالة فذرهم وما يفترون، هنا قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وكما قلنا يعني المراد بتركهم هنا المراد أن نهجرهم، أن لا نجالسهم، أن لا نتخذهم أصحابا وجلساء. ولا يفهم من هذا أننا نترك الرد عليهم وأننا نترك بيان حالهم، لا، بل لا بد من الرد عليهم ومن الجهاد بالحجة والبيان. قال الخامسة تفسير الإلحاد فيها، يعني تفسير الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد مضى بيانه. قال السادسة وعيد من ألحد، يعني من ألحد في أسماء الله عز وجل لقوله سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون، وانتهت المسائل بهذا، ونكتفي بهذا المقدار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.